الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في شرح كتاب إيضاح المحجة في بيان سبيل السلف لشيخنا أبي عثمان فضيلة الشيخ فيصل قزار الجاسم حفظه الله. فليتفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الكتاب سنعلق عليه تعليقا يسيرا، أكثر أبوابه والحمد لله واضحة، والمؤلف كما سيأتي في المقدمة جرى على طريقة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يذكر الباب ثم يذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة من الآثار من غير استيعاب، ثم يذكر المسائل المهمة من هذا الباب، والمسائل تمثل المقصود الأساسي من الباب، بحيث يخرج الإنسان من الباب وقد عرف هذه المسائل ودلائلها، وهذه المسائل مستنبطة من الدلائل التي ذكرها في الباب. فلعلنا نقرأ إن شاء الله المقدمة تبين هذا الأمر.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله أجمعين، وبعد، فهذا كتاب في بيان سبيل وطريق السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه، وهو ما يعبر عنه أحيانا بالمنهج السلفي، وهو الجانب العلمي التطبيقي
العملي
التطبيقي من عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، وجزء من عقيدتهم ومنهجهم. والذي دفعني للكتابة في هذا الباب ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب العقدي العملي المهم، والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات، والتبست معالمه على بعض من ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة، إذ ظن بعضهم أن كل من وافق السلف في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي، ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمور أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو الموقف من البدعة والمبتدعة ونحو ذلك من الجوانب العملية في منهج وعقيدة السلف، وهذا خلل كبير في فهم معتقد السلف. وأئمة أهل السنة قد بيّنوا هذا الجانب المهم في كتب المعتقد المختصرة والمطورة، إذ لا يكاد يخلو منها كتاب من كتبهم، كما أفرد بعض الأئمة كتبا خاصة في إبراز هذا الجانب أو بعضه، ككتاب البدع لابن وضاح، وكتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وكتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصار الهروي وغيرها. كما استفاض في ذكر هذا الجانب أصحاب الأمهات في المعتقد كابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والآجري في الشريعة وغيرهم. فضلا عن كتب الحديث، فالبخاري مثلا قد ذكر كثيرا من الأبواب المتعلقة بهذا الجانب العملي من معتقد السلف في صحيحه، وأفرد كتابا بعنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن المضان المهمة أيضا مقدمة الإمام الدارمي في سننه، وقد حاولت استيعاب عامة المسائل التي تمس الحاجة إلى بيانها وإبرازها، واكتفيت في كل باب بذكر ما يدل على المسألة المبوب لها من الكتاب والسنة وبعض الآثار من غير استيعاب، ثم أعقبت ذلك بذكر المسائل المستنبطة من الباب والتي هي المقصد والغاية، جريا على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. وأما ما يتعلق بتخريج الأحاديث والآثار، فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما فإن اكتفيت بعزوه إليهما، فإن أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد اكتفيت بالعزو إليهم، فإن لم يكن فإني أعزوه إلى من خرجه من غير استيعاب، كما إني أعقب الأحاديث التي ليست في الصحيحين بحكم الإمام الألباني رحمة الله عليها. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه مباركا نافعا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، المؤلف بين مقصده بهذا الكتاب. هذا الكتاب يتكلم عن الجانب العملي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهما يعبر عنه أحيانا بالمنهج، وإلا فإن المنهج والعقيدة شيء واحد، فعقيدة أهل السنة والجماعة هي منهجهم ومنهجهم هو العقيدة، لكن أحيانا بعض العلماء يصطلحوا على تسمية الجوانب العملية من هذا الدين أو من طريقة أهل السنة والجماعة بالمنهج، يقول هذا منهجهم، كما في قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الشرعة هي الأحكام والمنهاج هو الطريق، فتجده يسمي الجوانب العملية لأن العقيدة منها جوانب علمية وعملية وسلوكية، أما العلمية فهي المسائل المعتقد كالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والألوهية، فهذه مسائل عقدية علمية يجب أن يعتقد الإنسان وأن يؤمن بها على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. والجانب الآخر هو الجانب العملي، وذلك تجد كتب العقائد تبدأ دائما في الجوانب العلمية ثم يردفونها بالجوانب العملية، فيتكلمون بما يتعلق بالسمع والطاعة للولاة والخروج والجهاد معهم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والموقف من المبتدعة وطريقتهم في فهم الكتاب والسنة وتقديم الدليل على الآراء وما شابه ذلك من هذه الأمور، ثم يختمون كتب المعتقد بما يتعلق بما يسمى اليوم بالسلوك وهو الآداب والأخلاق، فيتكلمون عن أخلاق أهل السنة والجماعة وأنهم يأمرون بالصبر والصدق والعفاف ونحو ذلك من هذه الأمور، حتى يقال بأن العقيدة تشمل ثلاثة جوانب: جوانب علمية وجوانب عملية وجوانب سلوكية أو منهجية أو يعني أخلاقية وتربوية. فهذا الكتاب يتكلم عن الجوانب العملية، وإلا فإن كلمة منهج تعني عقيدة، يقال منهج أهل السنة معنى عقيدتهم، وكذلك عقيدة أهل السنة معنى منهجهم، لكن لا بأس إذا اصطلح على تسمية الجوانب العملية بالأمور المنهجية لأنها أمور مسلكية بمعنى. وذلك المؤلف يقول: باب بيان سبيل السلف، إيضاح محجة بيان سبيل السلف في أربعة أمور: في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه، أي يريد أن يبين طريقة أهل السنة في أخذ الدين، من أين يتلقون الدين، وهذا ما يعرف عند العلماء بمصدر التلقي، من أين يتلقى، أي ما هو المصدر الذي يتلقون منه دينهم، لأن الناس مختلفون في هذا المصدر، منهم من يتلقى من عقله، ومنهم من يتلقى من أئمته، ومنهم يتلقى من ذوقه وسياسته، ومنهم من يتلقى من رأيه. فطريقة أهل السنة في أخذ الدين من أين يستقون الدين، ثم إذا استقوا هذا الدين من مصادره ومنابعه كيف يفهمونه، لأنك قد تجد من يوافقك على الإيمان بأن الكتاب والسنة هما الوحيان اللذان يستقى منهما الحق، لكنه قد يخالفك في فهم الكتاب والسنة، كيف نفهم نصوص الكتاب والسنة، ومن هنا يبرز ما يتعلق بفهمها على وفق ما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنظر إلى أقوالهم وأعمالهم. فإذا عرف الإنسان من أين يستقي دينه ثم عرف كيف يفهم هذا الدين، لا بد حينئذ من العمل، لا بد أن يعمل الإنسان، بمعنى أن يكون عاملا بهذا العمل، ثم لا بد أيضا من الدعوة، وهذا هو المذكور في قوله تبارك وتعالى العصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمنهج فهذا الكتاب يبين لك كيف تستقي دينك وكيف تفهمه وكيف تعمل به وكيف تدعو إليه، هذا هو طريق أهل السنة والجماعة. وذلك هذه الأبواب أو هذا الكتاب والأبواب التي فيه تشمل الدين كله، لا تخص الجانب العقدي، بل هي تشمل الدين كله، الجانب العقدي والعملي، الفروع الفقهية كالصلاة والصيام والزكاة والحدود والأخلاق والسير، فضلا عن أمور متعلقة بالعقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذلك هو منهج يرسم لك طريقا في فهم الدين كله. من هنا نجد أن العلماء إذا ابتدأوا في الكتب الكبار في ذكر هذه الأولين في ذكر معتقد أهل السنة يبدأون بذكر هذه الأمور، فلو نظرت مثلا إلى كتاب الإبان لابن بطة نجد أن أبواب الأول كلها في بيان هذا الطريق قبل أن يتكلم في المسائل، في أحد المسائل في الإيمان بالله وإيمان بالقرآن وأنه كلام الله ورؤية الله وما شابه ذلك من تفصيل هذه المسائل. وهكذا الآجري وهكذا العلماء غالبا ما يبدأون بذكر هذه المسائل أو الأصول العامة، ثم لك يذكرون أحد المسائل. والمؤلف كما ذكر جرى على طريقة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فأخلاه من الكلام الكثير ليكون سهلا سهل التناول، وكذلك أن يكون سهلا في التدريس وفي التعليم وفي المراجعة. نعم.
جماع أبواب التعريف بالمحجة وبيان منهج التلقي.
جماع مثل الفصل، وإنما المؤلف ذكر جماع لأنه قد وجد عن بعض العلماء المتقدمين أنهم إذا أرادوا أن يذكروا فصلا كالصلاة مثلا يقول جماع أبواب الصلاة جماع وكذا، فلا فهذه مسألة اصطلاحية، أي مراد أنه فصل يتكلم عن التعريف بالمحجة، ما هي المحجة، لأن الكتاب اسمه إيضاح المحجة وبيان منهج التلقي يتلقي هذا الدين.
باب التعريف بالسلف. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فيه مسائل: الأولى بيان المراد بالسلف وأنهم القرون المفضلة الأولى. الثانية أن الصحابة خير الناس وهم سلف الأمة في أبواب الخير. الثالثة أن خيرية الصحابة عامة في كل أبواب الدين. الرابعة أن الخيرية تقل بمرور الزمان. الخامسة أن الانتماء للسلف انتماء لخير القرون وانتماء للحق.
نعم، ابتدى المؤلف ببيان بمراد أو تعريف السلف، لأن الكتاب إيضاح المحجة في بيان سبيل السلف، وهو لفظ ممدوح والانتساب إليه شرف، ولا يعني ولم يعرف عن أحد أنه يستنكف من أن ينتسب إلى السلف. فمن هم السلف؟ المؤلف ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة أول هذه الأمة، ففي قوله: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ذكر الله ثلاثة طوائف: المهاجرين والأنصار، ثم ذكر من جاء بعدهم وقيد الثالثة بأنهم متبعون للطائفتين الأوليين بإحسان. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدل على الإنسان لا يكون مرضيا إلا أن يكون مهاجريا أو أنصاريا أو أن يكون متبعا للمهاجر والأنصار بإحسان. قال العلماء: الاتباع بالإحسان هو الموافقة التامة، وكل من خالف في شيء فيقل هداه ورضى الله عز وجل عنه بقدر ما تخلف في أو بقدر ما خالف من هدي هؤلاء. وذكر الله عز وجل إنما ذكر المهاجرين بوصف الهجرة، وذكر الأنصار بوصف النصرة، لكن من جاء بعدهم شرط أو ذكر الله عز وجل قيدا، وهو أن يكونوا من أتباع المهاجرين والأنصار، ويدل على فضيلة المهاجرين والأنصار، وأن الإنسان لا يكون مرضيا عنه حتى يكون متبعا لهم. وفي حديث خير الناس قرني نص على أن خير الناس، وهذا حديث عام، خير الناس قرني يعم كل الناس منذ أن خلق الله آدم، ومراد ذلك خير الأمم، وهذا لا يعني أنهم خير من الأنبياء، مراد خير الأمم قرني، فقرن النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون، فهم خير من أتباع موسى وخير من أتباع عيسى ومن أتباع كل نبي لأمته. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون. قال العلماء هي التي تعرف بالسلف ويقال في عهد السلف في وقت السلف. والقرن الأول هم الصحابة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا به، والثاني من لقوا الصحابة واجتمعوا بهم، والثالثة من لقيت التابعين واجتمعت بهم. وهذا من حيث التعريف. من حيث الزمن، آخر تابع تابعي توفي في السنة 120 و200 للهجرة، وبذلك كل من مات بعد 220 والهجرة فإنه ليس من أتباع التابعين، أي ليس من السلف من جهة الزمن. وهنا نرى أن بانتهاء هذه القرون بدأت الفتن، فأعظم فتنة فتن بها المسلمون بمعنى الفتنة التي عمت وتولاها الخلفاء هي فتنة خلق القرآن. والمعلوم أن خلق القرآن دعا إليه المأمون، والمأمون توفي في السنة 18 و200 للهجرة، بمعنى أن الفتنة بدأت الدعوة إليها في أواخر عهد السلف. فدل على أن عهد السلف لم يكن ثمة فتنة، ظهرت بدع لكن لم يكن لهم شوكة وقوة. وفي حديث أنس قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فدل على أن الخير يثقل مرور الزمان. وقول ابن مسعود رضي الله عنه ظاهر في أن أبر هذه الأمة وأعمقها علما وأقله تكلفا وقومها هديا وأحسنها حالا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكر بأن الله قد اصطفاهم واختارهم ثم أمر من جاء بعدهم باتباع آثارهم، فهم خير الناس وخير القرون. ويقول المؤلف أن خير الصحابة عامة، قال خير الناس لو لم يقيد، ما قال خير الناس في العلم، خير الناس في العبادة، خير الناس في المنهج، خير الناس في الأخلاق، قال خير الناس. وهذا يقتضي أنهم خير الناس في كل أبواب الدين، يعني لا يمكن تأتي طائفة أو أمة أن تكون أهدى من الصحابة في باب من أبواب الدين. ومن هنا لا يمكن لجماعة ولا لفرقة أن تكون أهدى من أتباع هذا المنهج في أي باب من أبواب الدين، هذا خطأ. بعض الناس قد يقول لك والله الجماعة الفلانية والله عندهم أخلاق أحسن من أخلاق أهل السنة والجماعة، نقول لا، الخطأ في أهلها، في من تسميهم بأهل السنة، ولا المنهج أهل السنة قد جمع الخير كله. نعم، وهؤلاء هم السلف زمنا، وكل من جاء بعدهم فإنه يسمى سلفيا بحكم الاتباع. نعم.
باب التعريف بالسنة وأهلها. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني قال أهل اللغة والسنة السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله. وقال ابن رجب والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنه أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. قال ابن حزم وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. فيه مسائل: الأولى أن السنة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. الثانية أن عمل الصحابة داخل في معنى السنة. الثالثة أن أهل السنة هم المقتفون لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الدين وفروعه. الرابعة ارتباط القرآن بالسنة والسنة بالقرآن.
نعم، باب التعريف بالسنة. ما هي السنة؟ السنة كما عرف المؤلف هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته وما كان عليه في كل شؤونه في الاعتقادات والأعمال والأقوال. وأهل السنة هم المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام المقتفون لأثره، فيقال فلان من أهل السنة أو فلان على السنة، بمعنى أنه يتبع ويقتفي كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعمل بعمله ويقول بقوله ويعتقد اعتقاده ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، فهؤلاء هم أهل السنة. وثم أن هذه السنة هي الطريق الذي رسمه الله عز وجل وجعل المقابل له البدعة، قال: وأن هذا صراطي، وحد الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فجعل السبل المخالفة كثيرة والصراط واحد. والصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان الطريق الوحيد الموصل للمطلوب، قد يسمى الطريق طريقا لكن الصراط يقتضي أنه لا طريق يوصل إلى المطلوب إلا هو. فلو كانت المدينة لها طريقان أحدهما أقصر من آخر لا يسمى القصير صراطا حتى يكون هو الوحيد. فقوله أن هذا صراطي يدل أن الحق واحد وأنه لا يتعدد. ثم أن الله عز وجل بعدما ذكر في سورة يوسف وكيف دعا يوسف الله عز وجل وكيف تخلق وكيف تعامل وكيف دعا للتوحيد وبين نعمة الله عز وجل بالتوحيد، أرباب متفرقون خير أم الله، قل هذه سبيل، إشارة إلى ما ذكره الله، فدل على أن في سورة يوسف السبيل رسمه الله عز وجل لنبيه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي هذه سبيلي وسبيل أتباعي وهم مقتفون له. وفي قوله إنه من يعش منكم فيرى اختلافا بعد اختلافا كثيرا، أي يرى اختلافا عن سنتي، نرد اختلاف عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر الناس بالتمسك حين قال: فعليكم بسنتي، فدل على أن البدعة ما خالف سنته. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، هذا فيه أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وأنها لا تكون إلا حقا، فهذا يقتضي وجوب اتباع الصحابة. طبعا سنة الخلفاء الراشدين قال العلماء في تعريفها هو الأمر الذي قاله الواحد من الخلفاء واتبع عليه، كجمع المصحف جمعه أبو بكر وكالأذان الأول في الذي فعله عثمان وما شابه، فكل ما فعله أحد الخلفاء الراشدين الأربعة واتبع عليه فهو سنته. لكن الحديث يدل على وجوب اتباع الصحابة وأن الدين مقترن باتباعهم. ثم ذكر كلام بعض العلماء في بيان السنة، فإذن أهل السنة هم المقتفون لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا أن يكونوا عالمين بها، لا يكون من أهل السنة حتى يكون عالما بها متبعا مقتفيا. ومن هنا فإن الدين لا يمكن يفهم بمعزل عن فهم الصحابة لأنهم أهل الحق وأهل الهدى.
باب ألقاب وأوصاف أهل السنة والجماعة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أحمد بن حنبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا فرقة، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم. وقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هم أصحاب الحديث. وقال البربهاري فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر. وقال اللالكائي في مقدمة كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في وصف أهل السنة فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. وقال ابن تيمية في صدر العقيدة الواسطية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال ابن باز الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وصفاتها اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واتباعهم بإحسان
وأتباعهم
بإحسان. فيه مسائل: الأولى من ألقاب أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأصحاب الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الثانية أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مسميان لمسمى واحد.
طبعا الصواب اسمان لمسمى واحد وليس مسميان، هذا خطأ. اسمان لمسمى واحد، اسمان لشيء واحد. نعم.
الثالثة أنها ناجية باعتبار الآخرة ومنصورة باعتبار الدنيا. الرابعة بطلان التفرق بين الطائفة بطلان التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية.
نعم، أهل السنة والجماعة لهم ألقاب، وكل لقب يدل على معنى من المعاني، وأهل السنة اعتادوا على تسمية أو تلقيب أنفسهم بهذا الألقاب في مقابل بدعة قد انتشرت، فمن أشهر أسمائهم أهل السنة والجماعة، وهذه أطلقها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه أهل السنة والجماعة. أهل السنة ظاهر بمعنى أنهم متبعون للسنة مستمسكون بها عاملون بها داعون إليها، أنهم من أهل السنة والاتباع لهذه السنة. والجماعة أي مجتمعون على هذه السنة، بمعنى أنهم أهل جماعة يدعون إلى الجماعة، كما أنهم مجتمعون على هذه السنة أي تجمعهم هذه السنة، كما أن ترك السنة يفرقهم لأن البدع تفرق. وفي قول لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة فيه وصفها بأنها منصورة، وفي حديث الافتراق قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ومن هنا سماه العلماء بالفرقة الناجية أي ناجية من العذاب في الآخرة، فدل على أنها تسمى بالطائفة المنصورة باعتبار النصر في الدنيا والفرقة الناجية باعتبار النجاة في الآخرة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها أيضا بقوله الجماعة فدل على أنها تسمى بالجماعة، فدل على أن الجماعة في الأساس هو التمسك بالسنة، هذا هو المعنى الأصلي لمعنى مصطلح الجماعة، أي الجماعة المجتمعون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك جاء في الحديث الجماعة، وجاء في حديث آخر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدل عن الجماعة هم من كانوا على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي في كل الشؤون في كل الأمور الاعتقادية والعملية والمسلكية. وذكر المؤلف أيضا كلام بعض أهل السنة بأنهم أهل الحديث، لماذا قالوا هذا؟ في مقابل من كانوا لا يعتنون بالحديث، لأن السنة هي الحديث أصلها القرآن، القرآن لا يختلف فيه المسلمون، وإنما المحك في الحديث، ولذلك قال هم أهل الحديث أي أهل العناية بالحديث، لأن الإنسان لا يكون من أهل السنة وعارف بالسنة حتى يكون عالم بالحديث. وذلك أهل البدع لا يعتنون بالحديث ولا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه، فتجد أن أهل السنة فسروا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأهل الحديث، ففسروا حديث الافتراق بأنهم أهل الحديث، وفي حديث الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث، وهنا اللالكائي قال طائفة المنصورة الفرقة الناجية العصبة الهادية، وكذلك تسمى إيش بأهل السنة والسلفيون والأثريون، كل هذه مصطلحات تدل على أوصاف هؤلاء، فهي أسماء لشيء واحد، وإنما قد يعبر قد يشتهر الاسم في وقت دون وقت، فاشتهر في عصور متأخرة بالسلفيين أو اعتقاد السلف أو هذا مذهب السلف منهج السلف، لأنه قد وجد أن الخلف من كانوا يقولون بأن الحق في قول الخلف، وأن السلف كانوا أهل تفويض وطريقتهم أسلم جهة السلامة، أما العلم فهو عند الخلف كما يقوله المتكلمون، فاشتهر لفظ السلف لما ظهر الاعتزاز بمنهج الخلف في الأسماء والصفات، فكلها ألقاب وأسماء لشيء واحد وليس لهم اسم إلا وهو ممدوح. إلى السنة ممدوح، إلى السلف ممدوح، إلى الانتصار ممدوح، إلى النجاة ممدوح وما شابه. لا ينتسبون إلى شخص، ما يقول هم الأحمدية، هم الشافعية، هم المباركية، هم الكذا، كما تنتسب الفرق الأشعرية والمعتزلة، فإن هؤلاء انتسبوا إلى رجل الأشعري، ولكن انتسبوا إلى فعل فعلوه واعتزال الجماعة، وهناك انتسبوا للجهمية وهذا الكلابية. فأهل السنة لا ينتسبون لا إلى الرجال ولا إلى منهج وضعه رجل. ومن هنا فإن الانتساب إلى أشخاص معينين والانتصار لهؤلاء وتعليق المدح والذم على أسماء أشخاص أو أسماء كيانات جديدة أسسها أشخاص فلقبوها بأسماء، هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة. ثم المؤلف ذكر أمرا مهما، وهو أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لأنه قد ظهر في هذا العصر من أراد التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال نعم، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، أما الطائفة المنصورة فأراد أن يدخل فيها كل أهل البدع، وذلك أراد أن يدخل شاعرة وكذا، قال أن هؤلاء إذا اجتمعوا انتصروا، فأراد أن يفرق بين المصطلحين، وهذا تفريق باطل، تفريق باطل، بل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. وذلك الشيخ ابن تيمية في أول رسالة قال هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فبين بأنها أسماء لمسمى واحد، وإنما سميت منصورة باعتبار الدنيا والناجية باعتبار الآخرة كما جاء بذلك النصوص. ثم أن هذه الأسماء يعني قد يترك اسم منها إذا أحدث فتنة، لا حرج لو ترك اسم إذا أحدث فتنة أو ظن أن هذا الاسم يفهم منه ويفهم منه العامة جماعة محددة مقيدة بأشخاص محددين، قد يترك ويسمى بالاسم الذي لا محذور فيه ولا إشكال فيه.
باب تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم والوسط العدل. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الخطيب البغدادي باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب في من دونهم. كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل وهو وارد في الصحابة دون غيرهم. فيه مسائل: الأولى وسطية هذه الأمة وعدالة أتباعها حتى صاروا شهداء على أعمال الناس وعقائدهم. الثانية خيرية هذه الأمة وتفضيلها على سائر الأمم، والصحابة أحق هذه الأمة بهذا الوصف. بيان خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنها عامة في أبواب الخير لإطلاق الحديث. الرابعة الصحابة أحق الناس وأولاهم بوصف الوسطية والخيرية، فعليهم نزلت الآيات وهم المخاطبون بها أصالة، وأما من جاء بعدهم واتبعهم فيلحقهم تبعا. الخامسة أنهم إن كانوا خير الناس لزم اتباعهم. السادسة تحديد مفهوم الوسطية وأنها طريق السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، هذا الباب مهم في بيان منزلة الصحابة من هذا الدين، لأن ارتباط الصحابة الدين ارتباط أصلي. من هنا فإن فهم الكتاب والسنة مرتبط بمعرفة منزلة الصحابة والإيمان بذلك. وذلك أورد المؤلف ما يدل على أن الله عز وجل قد زكى الصحابة وامتدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة ووصفهم بأنهم وسط. قال كذلك جعلناكم أمة وسطا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الوسط بالعدالة بأنهم عدول والخير، يعني أنهم خير الأمة. معلوم أن هذه الآية نزلت ولم يكن أحد مؤمن إلا من؟ إلا الصحابة، فدل على أنهم المخاطبون بهذه الآية. ومن هنا بعض العلماء خص هذه الوسطية بهم، لكن الصحيح أنهم أصالة هم الوسط، وكل من تبعهم دخل في هذا المعنى والحكم. وفي قوله وكنتم خير أمة، هذه الآية نزلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا هم المقصودون أو كانوا هم المقصودين بهذه الآية. وفي قول خير الناس قرني كما أشارنا إليه، وذلك ذكر الخطيب البغدادي بأنه من ثبتت صحبته لم يحتج إلى البحث عن حاله والنظر في عدالته ولا في حفظه، وإنما الصحابي يكتفى فيه بإثبات الصحبة، أما من سوى الصحابة فلو أثبتنا عينه لا بد أن نبحث في عدالته ثم أن ننظر في ضبطه، أما العدالة والضبط فلا متعلق لها بالصحابة، لأن الأمة مجمعة على أنهم عدول بنص الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة، وهذا يدل على أنهم خير الناس. وإذا كانوا خير الناس وهم الأمة الوسط وهم خير أمة وأنهم لا يحتاج إلى البحث فيهم، فهذا يوجب أن نتبعهم، لأننا مأمورون بأن نتبع هؤلاء، لأن الله عز وجل زكاهم وفضلهم على جميع الناس وجعلهم خير الناس، فدل على وجوب اتباعهم وأن الحق لا يمكن أن يخرج عنهم. ولهذا نجد أن السلف يقيدون فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، مع لا يمكن أن يفهم الإنسان أو أن يستنبط معنا أو حكما مخالفا لما نص عليه الصحابة أبدا. فإذا اختلف الصحابة على إذا اجتمعوا على قول لم تحل مخالفته، وإذا اختلفوا على قولين لم يحل أن نحدث قولا ثالثا، وإذا فسروا آية فلا يحل أن نخالفهم أو أن نقول بخلاف قولهم، إلا أن يكون القول داخلا في قولهم، كان يذكر بعض الأوصاف فنذكر أوصافا دالة عليه. لكن الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الدين وزكاهم الله عز وجل وأمر باتباعهم، فدل على أنهم لا بد أن نقيد الفهم للكتاب والسنة أو فهم الكتاب والسنة باتباع الصحابة، ولا بد أن نعتقد فضلهم ومكانتهم وأن المتكلم فيهم على خطر عظيم، بل هو من أهل البدع، فلا يجوز الكلام فيهم، لأن المتكلم فيهم يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء. نعم.
باب الأمر باتباع منهج السلف.
وهنا المؤلف ذكر في السادسة تحديد مفهوم الوسطية، لأن اليوم مفهوم الوسطية أصبح يعني مفهوما مطاطا، كل من ابتدع أمرا وقال هذا الوسطية، فتجد مثلا التعايش مع أهل البدع والسكوت على الإنكار عليهم هذا من الوسطية، وتجد السكوت على بعض المخالفات الشرعية أنه من الوسطية، فكل يدعي وصفا بليلة. فالمؤلف يقول أن الوسطية قد جاء تحديدها، لأن الله عز وجل وصف هذه الصحابة إيش؟ بأنهم وسط، فدل على الوسطية ما كانوا عليه، فكل ما خالف منهج الصحابة وطريقتهم وأحكامهم فليس من الوسطية. إذن الوسطية ما كان عليه الصحابة، فننظر في أفعالهم، هذا هو الوسطية وهو المنهج الصحيح.
باب الأمر باتباع منهج السلف. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما إنها ستكون فتنة. قالوا فكيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. وقال عثمان بن حاضر قلت لابن عباس رضي الله عنه أوصني قال عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى صاحب له يوصي فقال أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محشر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وعنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، والأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنه اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال عاصم الأحول قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإن تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أنت حدثت بهذا محمد؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وقال أبو نصر السدزي: أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة. وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان. فيه مسائل: الأولى في آية التوبة أن رضا الله تعالى على من جاء بعد الصحابة مقيد باتباعهم بإحسان. الثانية: اتباع الصحابة بإحسان لا يكون مع المخالفة لهم في العقائد والأعمال. الثالثة في آية البقرة أن الهدى التام لا يكون إلا بمماثلة الصحابة في الإيمان والعمل، وبقدر ما ينقص من ذلك ينقص الهدى. الرابعة في آية النساء الوعيد لمن خالف منهج الصحابة واتبع غير سبيلهم. الخامسة وفي الحديث الإخبار بطروء المحدثات والأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمضي الزمان، والوصاية عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السادسة الوصاية باتباع الهدي الأول واقتفاء آثار الصحابة رضي الله عنهم والتأكيد على ذلك. السابعة أن السنة تجمع المسلمين والأهواء والبدع تفرقهم وتلقي بينهم العداوة والبغضاء. الثامنة الوعيد لمن خالف منهج السلف. التاسعة الحث على تعلم السنة.
نعم، هذا الباب ذكره المؤلف ليبين أن اتباع طريق السلف ليس أمرا اختياريا، بل نحن مأمورون، قد أوجب الله عز وجل علينا اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، وأنه لا خيار لنا في أن نختار طريقا آخر، بل ذكر من النصوص ما يدل على وجوب هذا الاتباع، بل الوعيد على من تنكب عن هذا الطريق. إذن هذا أمر أساسي. تأمل قوله: والسابقون أول المهاجرين صاروا الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكر الرضا. وقد ذكرنا أن من جاء بعد الصحابة لا يكون مرضيا عنه إلا بأن يكون متبع المهاجرين والأنصار، فدل أن الرضا معلق باتباع المهاجرين والأنصار. وفي قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا بمثل ما آمنتم به من الصحابة، يعني فإن آمن هؤلاء بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي عن هذا الإيمان فإنما هم في شقاق. فدل أن الهدى مرتبط بمماثلة الصحابة، والمثلية كما يقول أهل اللغة هي المساواة من كل وجه. فقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي فإن آمنوا بمثل أي بما يساوي إيمانهم، لأن الشيء لا يكون مثل الشيء إلا إذا كان مساويا له من كل الوجوه، ويدل على وجوب أن نماثلهم في كل الأبواب وأن نقتدي بهم في كل الأمور، لا نختار بابا دون باب، نختار باب العبادات، باب المعاملات، باب العبادات، باب العقائد، لا، بل يجب مماثلتهم. قال: فقد اهتدوا، فدلنا الهدى التام هو مماثلة الصحابة، بقدر ما ينقص من المماثلة بقدر ما ينقص من الهدى. وفي قول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ربط اتباع غير سبيل المؤمنين بمشاقة من الرسول، فدل على من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وأن من اتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة فقد شاق الرسول، وأن هؤلاء متوعد، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم. فدل على أن التنكب والخروج عن طريق الصحابة والسلف الأولين أن صاحبه متوعد بعذاب جهنم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يدل من آثار الصحابة والسلف على وجوب الاتباع. قال: في الحديث: ترجعون إلى أمركم الأول، فدلنا الهدى لا يمكن يكون الهدى غائبا عن السلف الأوائل ثم يأتي بعد. وقال ابن عباس: عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول أي العتيق ولا تبتدع، فدل على كل ما خالف الأمر الأول فهو بدعة وضلالة. فنحن مأمورون أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأن نقتدي بهم، فهذا أمر مفروض علينا، ولا يكون سن مرضيا عنه ولا مهديا ولا ناجيا ولا منصورا إلا بأن يكون متبعا للصحابة رضي الله عنهم. وذكر كذلك مؤلف كلام عمر بن العزيز رحمه الله، هو كلام نفيس جدا، ذكر فيه وجوب اتباع الصحابة وأن كل من خالف سبيلهم فهو على ضلالة وعلى عماية، فإنهم كانوا عن علم، الشيء الذي ما تكلموا فيه لم سكتوا عنه ليس عيا، بل سكتوا عنه لأن السكوت هو الحق، والذي تكلموا فيه لا تحجم، يعني كل ما تكلموا فيه لا تحجم عنه، وكل ما سكتوا عنه لا تتكلم فيه، أي اتبعهم فيما سكتوا فتسكت عنه، وفيما قالوا فتقول، لا تتجاوز كلامهم وتزيد كلاما عندك، ولا تقصر عن كلامهم، ولا تتكلم في الموضع الذي سكتوا فيه، ولا تسكت في الموضع الذي تكلموا فيه، بل وافقهم في كل شيء. وهكذا كان السلف رحمه الله يوصون الناس بالسير على طريق الأولين، ومن هنا نعلم بأن اتباع السلف والاقتداء بهم ليس أمر اختياريا. اليوم يقول لك والله هذه الآن لا، الناس ترجعون لأشياء قديمة وهذا إرث قديم، الناس تغيرت والزمان تغير، هذه الآيات أنزلها الله عز وجل إلى يوم القيامة، الأوامر التي فيها ليست محصورة بزمن دون زمن، وكلام السلف ليس محصورا في زمن دون زمن، بل الناس مأمورون بهذه الأوامر إلى يوم القيامة. فلا يأتي متفلسف يقول لا الناس تغيروا اليوم ولا بد أن نكون عصرانيين، والناس أحدثت ونظم الدول تغيرت، فنحتاج إلى نؤسس جماعات وأن نؤسس أحزابا وأن نعتني بهذا الجانب ونترك ذلك الجانب، السلف اعتنوا بالعقيدة لأمر آخر ونحن نحتاج نهتم بالسياسة مثلا أو ما شابه ذلك. لا، الطريق هو الطريق، والأوامر هي الأوامر، والمفروض على الصحابة والمفروض علينا، فإنه لم يفرض علينا ما لم يفرض عليهم، ولم يرخص لهم ما فرض علينا، بل كل ما فرض عليهم فهو مفروض على كل الأمة إلى يوم القيامة. وذكر الآيات في ذكر هذا كثيرة، فنحن محتاجون إلى أن نتبع مذهب السلف. ومذهب السلف إذا كنا مأمورين باتباعه، فالمؤلف يقول التاسعة الحث على تعلم السنة، بمعنى الإنسان لا يكون فعلا مهتديا متيقنا من هدى حتى يكون متعلما. أما يقول أنا على منهج السلف وهو لا يعرف منهج السلف، وهذا واقع اليوم حتى عند بعض من ينتسب منهج السنة والجماعة، يقول هذا ليس على من المنهج وفلان على المنهج فلان ليس على المنهج، هذا خلاف منهج أهل السنة. تقول ما هو منهج أهل السنة؟ ما يدري. إن استطاع أن يذكر شيء قال قال فلان وقال فلان، يقول ليس هذا منهج، قال فلان قال فلان أقوال رجال. المنهج قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا المنهج، ما في قال فلان وقال فلان إلا أن يكون قول فلان موافق الكتاب والسنة، فأصله الكتاب والسنة. وذلك نحن بحاجة أن نتعلم وأن نتفقه وأن ننظر في كتب الأولين وأن ننظر في أفعال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ننظر في أقوالهم في أحكامهم في معاملاتهم، كيف يتعاملوا مع الناس، كيف طبقوا الدين، كيف فهموه، لأن متى ما تنكبنا عنه فقد توعدنا الله عز وجل بعذاب جهنم. نعم.
باب بيان أن الحق والطريق واحد لا يتعدد. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال محمد بن الأسلم الملقب بالسواد الأعظم بعدما ذكر هذين الحديثين فرجع الحديث إلى واحد، والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود والذي قال ما أنا عليه وأصحابه، فدين الله في سبيل واحد، فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته وما خالفهما تركته، ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مطرف لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. فيه مسائل: الأولى أن طريق الحق وسبيل الله واحد، الثانية أنه الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سار عليه أصحابه رضي الله عنهم، الثالثة أن النجاة منوطة باتباع هذا الطريق، الرابعة الوعيد لمن خالف الطريق، الخامسة أن السلفية منهج وطريق لا أشخاص وأسماء، السادسة بطلان الدعوة إلى قبول الأقوال المتباينة والمتقابلة واعتبارها أقوالا مقبولة لا سيما في الاعتقاد كالأشعرية والصوفية.
نعم. يقول باب أن الحق والطريق واحد لا يتعدد، أي الطريق الذي أمر الله باتباعه وعلق النجاة والفوز والرضوان والهدى به وتوعد من خالفه فهو واحد، ليست طرقا متعددة بل هي طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، فهو طريق واحد. والصراط لا يسمى الطريق صراطا إلا أن يكون متفردا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس ثمة إلا الضلال والحق، فكل ما خالف الحق فهو ضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن هذه السبل، أي طرق مخالفة طرق أهل البدع، وذكر افتراق الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة، وأن الناجي واحدة فقط. فأهل السنة والجماعة يقول بأن الطريق والحق واحد لا يتعدد، لا يقال والله نعم الجماعات والأحزاب كلها لها طريق، هذا اختار هذا الطريق وذاك اختار الطريق، لا، الطريق واحد لا يتشعب ولا يتعدد، فإما أن تكون عليه أو أن تكون مخالفا له. وهذا يدل على أننا يجب أن نعتني بمعرفة هذا الطريق وأن نعرف ما يخالفه، والشيء يعرف بضده. وذاك منهج أهل السنة والجماعة وما يسمى بالسلفية ليست أشخاصا، ليس من خالف الشيخ الفلاني هذا ليس بسلفي، أو نرتبطها بجماعات أو الجماعة الفلانية هم السلفية أو الأشخاص أو كذا، لا، بل السلفية منهج وطريق، منهج وطريق رسمه الله عز وجل في كتابه وخطه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وسار عليه الصحابة والتابعون أتباعهم أمم، والدلائل عليه كثيرة جدا، بل الكتاب والسنة وأثر الصحابة كلها في بيان هذا الطريق. فإذا ليست معلقة بشخص، اليوم يحصر السلفية بأشخاص، أصبحت السلفية كالجماعات والأحزاب، إما أن يحصره بحزب أو بجماعة أو بفرقة أو بشخص، فيتجد يعظم شخصا ويرى أن هذا ما يقوله هذا الشخص وما يفعله وما ينتهجه هو السلفية، وأن كل من خالفه فليس بسلفي، هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة، بل هذا هو سبيل أهل البدع والضلالة الذين كانوا يعظمون أشخاصا يعاملونهم معاملة المعصوم وإن زعموا أنه ليس معصومين، وهذا لا شك أنه باطل، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا أيضا يدل على أن الدعوة إلى قبول الأقوال والآراء والتعايش، وأن يا جماعة خلاص نجتمع نحن والمسلمون باسم الإسلام العام، فتأتي الجماعة الفلانية والحزب الفلاني والفرقة الفلانية أو من أو يريدون جمع الناس باسم الوطنية اليوم ومصطلح جديد أو باسم القومية، ولا شك أن هذا من الباطل. أهل السنة والجماعة وإن اجتمعوا في وطن فإن عقيدتهم ومنهجهم واضح، يقوم على الاتباع كما أنه يقوم على الإنكار على من خالف الطريق، وهما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل أمر للمعروف والنهي عن المنكر، ومن أمر المعروف أن يأمروا باتباع هذا المنهج وأن ينكروا على من تنكب عنه وخالفه، بل الإنكار على من خالف منهج السنة أولى من الإنكار على من عصى الله عز وجل بذنب يعلم أنه معصية ولو كان كبيرة من الكبائر، وإنما يعتنون بإصلاح العقائد التي تنبني عليها الأديان. نعم.
باب الحق ليس بالكثرة، قال تعالى،
واليوم للأسف أن بعض الناس شقق السلفية، قال سلفية فلان سيد فلان، هؤلاء أتباع فلان وهذا أتباع فلان، أتباع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، فلان يرد على فلان، هذا من الجهل، بل هذا من البدعة والضلالة، أن يعلق الناس وأن يرتبط ولاؤهم وبراءهم على أشخاص، أو أن يحصر الحق في شخص بعينه في غفران عن الحق، نحن أتباع فلان ننتصر لفلان، هذا من البدع. وللأسف أن هذه البدع بدأت يعني تذكر باسم الانتساب للسنة، فهذا يدل على الجهل العظيم، من هنا لا بد من التعلم والتفقه.
باب الحق ليس بالكثرة، قال تعالى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. قال عمرو بن ميمون، قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي، يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. قال إسحاق، لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. فيه مسائل، الأولى في آية الأنعام أن أكثر الناس على غير الحق، الثانية في آية النحل وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه أمة مع انفراده بالحق، الثالثة أن الكثرة ليست من أمارات الحق ولا تدل عليه، الرابعة أن الحق يعرف بالدليل لا بالعدد، الخامسة أن الجماعة هي الاجتماع على الحق وموافقته ولو قل السالكون.
نعم، يقول باب الحق ليس بالكثرة، أي ليس من موازين الحق و التي يعرف بها الحق من الباطل هو الكثرة والعدد، لا، الحق يعرف بالدليل ولو كان الإنسان منفردا، فإن الأنبياء بعثوا وحدهم، بمعنى أنهم كانوا المؤمنين وحدهم حتى صارت لهم جماعة، فلم يكن الحق مرتبطا بالكثرة. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا نص من الله عز وجل بأن أكثر أهل الأرض على غير السبيل، وصف الله جل إبراهيم بأنه أمة، أي هو أمة يقتدى به، وهو أمة وحده حق. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من الأنبياء من يبعث وليس معه أتباع، ومع ذلك ليس من موازين نجاح دعوته كثرة الأتباع. وهذا يدل على خطأ من ظن بأن الميزان الذي يعرف به الطريق هو أن يكثر أتباعك، فإذا دعا ولم يرى أتباعه إلا قلة ظن أن طريقه خطأ، وآخر يقول له لو كان طريقه صحيحا لكثر أتباعك. هذا ليس بميزان أساسا، الميزان هو ميزان الكتاب والسنة. وذكر المؤلف بعض الآثار الدالة على أن الجماعة هو من وافق طاعة الله ولو كان وحده. ولذلك إذا سئل الإنسان إنما يسأل عن الدليل، لو قال أنا على الحق نقول أعطني الدليل، أين الدليل من الكتاب والسنة من آثار السلف؟ ولا يقال كم أتباعك، ما هو تأثيرك، أنت لك سنين وأنت تدعو لم يتبعك إلا القلة، نقول هذا ليس ميزانا أساسا، بل إن الغالب أن أهل الحق يكونون قلة، هذا هو الغالب في كل الأزمنة إلا ما ندر. ولذلك لا يقول قائل بأن من كثرة من الحق أن كثرة يدل على الحق، كما يقوله بعض الأشاعرة مثلا، قالوا الأشاعرة هم أكثر الأمة. نقول لو سلمنا جدلا، طبعا هي دعوة عريضة جدا، لو سلمنا جدلا أكثر الأمة على هذا فإن هذا ليس علامة على الحق. إذا كان الكثرة تدل على الحق لكان النصارى واليهود، لو كان النصارى أكثر، هم أكثر، أن مثلا غلطهم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وأكثر البشر كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لآدم ابعث بعدها النار من كل 1999 في النار. فلو فرضنا أن الأشاعرة أكثر الناس لا يدل هذا على أنهم من أهل الحق، حتى يكون قولهم وفعلهم موافقا للدليل. وذلك لابد أن يكون النقاش في التباحث وفي البحث عن الحق هو النظر في الأدلة، بغض النظر عن الأتباع أو عن الكثرة أو عن التأثير، هذا رجل يتبعه أناس، أو رجل إذا عقد محاضرة أو برنامجا تبعه الألوف وتأثر به وأتباعه كثر من العامة، نقول هذا ليس أمارة عن الحق ولا قريبا منه، بل ينظر في سلوكه وفي اتباعه ولو لم يكن ثمة أحد يتبعه. هذه قضية مهمة جدا. اليوم بعض الناس يجعلون من موازين نجاح الدعوات الكثرة، وهذا النظر فيه يحمل بعض الناس إلى أن يحرفوا دعوتهم إلى أشياء مبتدعة، فيرى أنهم قد دعوا فترة من الزمن فلم تثمر شيئا. وذلك إذا من تلمح النتائج ونظر فيها ونظر في الآثار فلم يجد أثرا لدعوته أو نتائج حصلت لها أو ما شابه ذلك، يجعله يشك في الطريق الذي يسلكه، وحينئذ يخترع طرقا أخرى، وبهذا بدأت البدع. تجده يقول الله دعونا دعونا العقيل ما أثر، لا بد أن نؤسس حزبا، لا بد أن نفعل كذا، لا بد أن نفعل كذا. لا تنظر للنتائج، ولكن انظر إلى الدليل والموافقة، انظر إلى فعلك ولو لم يتبعك أحد، انظر إلى اتباع الكتاب والسنة، فلتكن عينك على الدلائل والاقتفاء ولو لم يتبعك أحد. هذا هو الواجب، أن تراقب دوما طريقك لترى أنك على الطريق وعلى الصواب. أما من تلمح النتائج والآثار ويقول الناس لا تتبعني، الناس كذا الناس كذا، يبدو أن طريقي خطأ، لا شك أن هذا سيحمله على مفارقة الطريق. العكس صحيح أيضا، بعض الناس اليوم يستدل بالقلة على الحق، كما يفعل بعض الغلاة اليوم، يقول من أمارات الحق أننا قلة. نقول القلة ليست أمارة للحق كما أن الكثرة ليست أمارة الحق، القلة كثرتها وقلتها ليست دليل عن الحق، وإنما ذكر الله عز وجل قلة المؤمنين ليسليهم، لا ليعلمهم بأن الحق منوط بالقلة ولا أن الحق منوط بالكثرة، وإنما أراد أن يسليهم حتى لا تفتر عزائمهم وحتى لا ينحرفوا عن الطريق، بمعنى لا تنظر تلمح نتائج، انظر إلى اتباع. وإذاك قد ينفرد بعض الناس في أمر ويتبعون شخصا معين، يقول من علامات الحق أننا قلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى الغرباء، نقول لا 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 اترك عنك الكلام هذا، عطنا الدليل على أن طريقك الذي سلكته أنه الحق، أين الدلائل من الكتاب والسنة ومن الآثار؟ إن كانت الدلائل تدل على ما أنت عليه من الأقوال والأفعال فأنت محق، قل لك قل متبعوك أو كذروا. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. لو في أسئلة.
عنده سؤال قبل نختم.
طبعا ظهر بعض الناس مثل عيسى المنعود أو غيرهم ذكروا بأن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية. قال نعم الناجية هم السلفيون أو من أهل السنة والجماعة، أما الطائفة المنصورة أشمل، فيدخل فيها المعتزلة والأشاعرة وما شابه ذلك، لأنهم يريدون أن يجمعوا المسلمين على هذه العقائد ولا ينكر بعضهم. فكان يقول النصر لا يتعلق باتباعك للسلفية والمنهج الصحيح. فقال لا، الطائفة التي تعد بالنصر قد يكون شاعرة قد يكون كذا، فأراد أن يفرق بين الاسمين حتى يدخل أهل البدع في جملة الناس وفي دعوتهم وفي يعني السكوت عن بدعهم وضلالهم، أي يسكت، أراد يسكت السلفيين عن الإنكار على هؤلاء، ويقول أن النصر غير مرتبط، ترى النصر لا يرتبط باتباعك الكتاب والسنة، هكذا يريدون. لا شك أن هذا باطل، تحريف الأدلة. نعم. الجماعة كما ذكرنا سيأتي باب في بيان الجماعة. الجماعة هم المجتمعون على ما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه، والمجتمعون على الإمام. الجماعة تطلق على معنيين، على جماعة أهل الحق أي من كانوا على مثل ما عليه النبي عليه السلام وأصحابه ولو كان لسان وحده، والجماعة المجتمعون على طاعة من ثبتت بيعته وانعقدت بيعة الشرعية. فيد الله عز وجل مع الجماعة، طالما أنهم مجتمعون على البيعة لم يخالفوها لم يفارقوا الجماعة لم يشقوا الصف، فيد الله عز وجل معهم. وكذلك كونهم لم يفارقوا طريق أهل السنة والجماعة بل هم متبعون للدليل، فهم فيد الله عز وجل معهم، أي من جهة التأييد.
عند سؤال يا أخوان. طيب بالنسبة للماخذ نسخ يسجل اسمه عندنا ونوفر له نسخة إن شاء الله، ندعو لكم إخوانكم.